من كتاب كشف الغمة عن جميل عمل المصنف الإمام شعراني رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله عنه، إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا ما يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه وجاره من الخير ما يحب لنفسه. وسئل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرة عن الإيمان فقال: هو الصبر والسماحة. وسئل مرة أخرى عن الإيمان فقال: هو اليقين. فقيل: يا رسول الله، وما اليقين؟ قال: الزهادة في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما الزهادة في الدنيا؟ قال: أن تكون بما في يد الله أوثق منه مما في يدك. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا ما يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من آمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وجاء آخر فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تسلم وجهك لله وأن تخلي له نفسك. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كثيرا: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. وكان عمار رضي الله تعالى عنه يقول: ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق في الإقتار. وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه يقول: الإسلام ثلاث خصال: الإيمان والصلاة والجماعة. وكان ابن عطاء يقول: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ناس لا يثبتون لأنفسهم الإيمان ويكرهون أن يقولوا إنا مؤمنون، فقال: وما لهم لا يقولون؟ فقيل: يقولون: إنا إذا أثبتنا لأنفسنا الإيمان جعلنا أنفسنا من أهل الجنة. فقال ابن عباس: سبحان الله، هذا من خدع الشيطان، فقولوا لهم يقولون إنا مؤمنون ولا يقولون إنا من أهل الجنة. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عما يجده الإنسان في نفسه ويتعاظم أن يتكلم به، قال: ذلك محض الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة.
اللهم صل
وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالايمان والبيان على لسان من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل حين وآن، وعلى آله وأهل بيته المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعل الله لهم سبحانه رفيع القدر وشريف المكان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين الرحيم الرحمن. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث التي جاءت في بيان حقائق الإيمان بما استعمل من الذي يدعى في العربية بالمجازي من بيان مواضع يتحقق المؤمن فيها بحقائق الإيمان ونسب الإيمان إليها من صفات ومن أحوال، ومنها ما يتعلق بالمحبة. وقد تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أو طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله يباغض في الله، وأن يحب العبد لا يحبه الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا قذف الله منكم، ما يكره أن يلقى أو يقذف في النار. وذلك أن المحبة من قلب الإنسان، أو الكره لشيء ينبع عن اعتقاده وعن ما اشتمل عليه ضميره. فإذا تمكن الإيمان من قلبي لم يكن مجال للعبث بالمحبة ولا للبغض، بل يحب لله ويبغض لله جل جلاله. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو يعبر عن أن الإيمان إذا استقر في القلب صارت أحاسيس الإنسان ومشاعره كلها محكمة بالإيمان ومحكومة بالإيمان وخاضعة لحقائق الإيمان، ينتهي عنه كيد النفس والهوى والالتفاتات إلى الدنيا والقواطع التي من أجلها تحاب الغافلون والفاجرون والكافرون وتباغضوا وتقاتلوا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا تمكن الإيمان من القلب لم يكن شأن المحبة فيه إلا منصرفة إلى الحق جل جلاله، ولا يحب أحدا إلا ما كان محبوبا عند هذا الحق الإله الواحد الأحد، ولا يبغض شيئا إلا ما كان مبغوضا، ولا يحب شيئا كذلك. فذكر صلى الله عليه وسلم من رؤوس ذلك محبته عليه الصلاة والسلام، وهو أولى من يحب من أجل الله. فلا يحب شيء ولا أحد في جميع الكائنات من أجل الله أولى من سيدنا محمد، ولا أقدم منه، ولا أفضل وأعظم. فإذن أولى من يحب من أجل الرحمن حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر الإيمان بالله تعالى تكون محبته ومحبة حبيبه عليه الصلاة والسلام. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقد جاء هذا اللفظ عند البخاري ومسلم، وهو عند الإمام أحمد بن حنبل، وهو عند النسائي أيضا، وهو عند ابن ماجة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي لفظ: من ولده ووالده والناس أجمعين. هكذا فلا يتحقق المؤمن بحقائق الإيمان حتى يكون رسول الله أحب إليه من والده وولده ومن جميع الناس ومن نفسه. ومن المعلوم أنه لا تسكن هذه المحبة في قلب إلا عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأحب ذكره وأكثر الصلاة والسلام عليه وقدم أمره وعمل بسنته وقدمها على كل ما سواها إلى غير ذلك من مقتضيات المحبة. أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حينئذ يتولع القلب بهذا الجناب الأشرف. وقد سمعنا في القرآن وفي السنة كون الحق ورسوله أحب إلينا من كل شيء سواهما، يقول تعالى في القرآن: يقول: إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنسب إلى الفسق من قدم في المحبة شيئا عليه وعلى رسوله كائنا ما كان. نعوذ بالله من غضب الله، ونسأله أن تحقق بحقائق الإيمان، وأن نصبح ونمشي ونحيا ونموت والله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. وجاء أيضا في رواية الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما قرأناه أيضا في هذه الرواية. فإلى يتحقق بحقيقة الإيمان ويكون الإيمان والإيمان الصحيح والإيمان المعتبر عند الله تبارك وتعالى، حتى يقضى على تعلقات القلب بمقتضى الشهوة والهوى والطبيعة إلى إحكام محبة الله تبارك وتعالى، فلا يحب إلا فلا يحب غيره إلا من أجله سبحانه وتعالى. والناس أجمعين، يقول حبا اختياريا اقتضاه الإيمان، فاقتضى الإيثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل من عداه وكل نزوه، حتى النفس التي بين أي أجنوبنا، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، كما قال سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. حققنا الله بحقائق المحبة. وذكر انتشار هذا بعد محبة هذا الرأس في الخلائق والأساس، أن محبة عموم المؤمنين أيضا مقتضى من مقتضيات الإيمان. ولا شك أن كل من آمن بالله وأحبه فمحبته لعموم المؤمنين به عامة وخاصتهم خاصة على قدر ذلك الإيمان والمحبة للرحمن، إن قوي قويت وإن ضعف ضعفت وإن كثر كثرت وإن نقص نقصت وإن ثبت إذا ثبت إيمانه ومحبته للرحمن ثبت محبته، وإذا تزعزع إيمانه بالله ورسوله تزعزع محبته لرسول الله ولما يحب من أجل الله جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم زدنا إيمانا ويقينا، واجعل هوانا تبعا لما جاء به معلمنا وهادينا. وفي هذا جاءت لنا عدد من الروايات، منها رواية البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاءت هذه الرواية كما أشهر إليها في صحيح مسلم الذي ذكر عندكم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه وجاره من الخير ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه في صحيح مسلم. وجاء أيضا في سنن النسائي: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وهكذا، فتحقق الإيمان بحصول هذه الأحوال كلها حققنا الله بها، إنه أكرم الأكرمين. وذكر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فذكر من حقائقه على وجه المجازي صفات تلازم المؤمن، وقال: هو الصبر والسماحة. والسماحة مظهر الشكر، فهو الصبر بالكف عن كل ما نهاه الله تعالى عنه وكل ما لا يليق بعبده المؤمن، والسماحة أن يسمح بكل ما يحب الله منه من طاعة وبذل وتضحية وما إلى ذلك، فهو شكر، أي يقوم الإيمان على ركيزة الصبر والشكر. هو الصبر والسماحة صلى الله عليه وسلم. وقال: وسئل مرة أخرى أيمن، فقال: هو اليقين. وقال ابن مسعود كما جاء في البخاري: اليقين الإيمان كله، أي إنما يكون الإيمان معتبرا وزين حين يقوى ويرسخ في الفؤاد فيصير يقينا، فهذا هو الإيمان، لا الشك ولا التردد ولا ما يقبل الشك، فليس بحقيقة إيمان. ولكن ما وصلت به إلى اليقين واليزم. ما اليقين؟ قال الزهادة في الدنيا ذكر أظهر مقتضياتها، فإنه لا يتحقق بحقيقة اليقين موقن إلا كانت الدنيا حقيرة في نظره، وكل زائل وفان صغير هين عليه، فيزهد في الدنيا إيثارا لله تعالى على ما سواه. فقال الزهادة في الدنيا، فسر اليقين بالزهادة في الدنيا أيضا على وجه من أوجه المجازي، لأن الزهادة مقتضى من مقتضيات اليقين. فسئل عن الزهادة، ما الزهادة في الدنيا؟ قال أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك، وهذا حقيقة في التوكل، وهي أن لا ترى معطيا على الحقيقة إلا الله، ولا مانعا إلا هو جل جلاله، فتكون واثقا بما عنده، موقنا أن الأمر بيده سبحانه وتعالى. فينتفي عن قلبك الحرص على الفانيات بأصنافها وترتيب الجهد لتحصيلها، ثقة بما عند الله تبارك وتعالى، فتتحقق بحقائق الزهد. وجاءنا في أحاديث منهما في مسند الإمام أحمد، متول يقول عمرو بن عبسة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت: يا رسول الله، من معك على في أول الإسلام؟ من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. كان معه سيدنا بكر الصديق وسيدنا بلال، هؤلاء الذين تبعوه من خارج البيت ومن وسط بيته، سبقتهم جميعا السيدة خديجة، ثم سيدنا علي بن أبي طالب، ثم بناته صلى الله عليه وسلم. فكانوا أول من أسلم من خارج بيته سيدنا أبو بكر، سيدنا بلال، النبي ربهم، ذول اللي سبقوا إلى الإسلام. نعم. يقول قال: حر وعبد. قلت: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. فذكر أيضا مقتضى من مقتضيات الإسلام، فإذا اقتضي أن المسلم المتحقق بالإسلام يطيب كلامه ولا يقر نفسه على تعمد القول الخبيث والبذيء، ولا يسترسل في شيء من ذلك، طيب الكلام وإطعام الطعام، فيصير سخيا جوادا يحب نفع الناس وإفادتهم. هذا من حقائق الإسلام. قلت: ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأفضل المسلمين من لا يصيب المسلمين من لسانه ذم ولا سب ولا غيبة ولا نميمة ولا استهزاء ولا سخرية ولا شيء من آفات اللسان. سلم المسلمون من لسانه ويده. أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: قلت: أي الإيمان أفضل؟ قال: خلق حسن، كما قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. قال: قلت: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، يعني طول القيام. قلت: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك عز وجل، هذه الهجرة الفضلى، أن تهجر كل ما كرهه الله من نية وقصد وإرادة وعزم وقول وفعل وحركة وسكون ومعاملة، كل ما كرهه الله تهجره. الله الله. قال: قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قلت: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر، وسط الليل المتأخر، نصف الليل الأخير. قلت: ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، شير للتهجد، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجر. فإذا صليت صلاة الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع في قرني شيطان، وإن الكفار يصلون لها، فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع، وإذا ارتفعت فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى يقوم الظل قيام الرمح، يعني الاستواء. فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل، فإذا مالت فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى تغرب الشمس، فإذا كان عند غروبها فأمسك عن الصلاة فإنها تغرب وقال تغيب في قرني شيطان، وإن الكفار يصلون لها أي ذلك الوقت وقت طلوعها ووقت غروبها، فنهينا عن الصلاة في هذين الوقتين للبعد عن التشبه بعبدة الشمس عبدة الشيطان. وهكذا جاء أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يا نبي الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله؟ قال السماحة والصبر. قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله؟ قال لا تتهم الله في شيء قضى لك به، كن واثق بالله معتقد أنه أعلم بما يصلحك وأنه أرحم بك من نفسك جل جلاله، فيهذب المؤمن نفسه بهذه الأخلاق ليتحقق بحقائق الإيمان بالخلاق جل جلاله، كما جاء في رواية الديلمي في مسند الفردوس أفضل الإيمان الصبر والسماحة، يعني من خصاله الفضلاء حبس النفس على عن كل ما لا يحبه الله تبارك وتعالى، والسماحة جودها بكل ما أحب جل جلاله. ويتكلم عن الزهد، وجاء في الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبغيت لك، هكذا جاء في رواية الترمذي. وجاء في رواية ابن أبي الدنيا يا ابن آدم في عن الحسن يا ابن آدم إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل، رزقنا الله حقيقة الزهادة في الدنيا وكل ما سوى الله. ثم بين لنا هذا الحديث، كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه، الله، والمؤمن من آمنه الناس أو آمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الله أكبر. ففي صحيح البخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كذلك في رواية الترمذي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويديه، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. كذلك في رواية ابن حبان ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. هكذا رواه ابن أبي الدنيا من خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلوات ربي وسلامه عليه. فالله يجعلنا ممن سلم المسلمون من لسانه ويده، وبعض الناس حتى يوم واحد ما يسلم المسلمون من لسانه ومن يده، إنا لله، وبعضهم حتى في مجلس واحد من مجالسه ما يسلم المسلمون من لسانه، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو بعيد عن حقائق الإسلام. وربما منته نفسه وتصور أنه من أخيار الأمة وهو خال عن حقيقة الإسلام. ما حد عنده ما يسلم ما تجلس معه جلسة إلا فلان فعله فلان تركه يسب خلق الله، ما يسلم المسلمون من لسانه أصلا مش هذا الإسلام هذا، ويتوقع ويظن أنه خير أنه صالح والصلاح باللعب بالدين والصلاح بالمخالفة للمنهج وكيف الصلاح. الله يحققنا بحقائق الإسلام والإيمان ويرفعنا مراتب الإحسان ويجعلنا ممن زج بهم في ميادين المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. آمين. في الصحيحين أن رجلا سالم زوجي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته وعلى من لم تعرف. سخي صافي القلب مبادر إلى الفضائل يقرأ السلام على خلق الله. أيضا جاءنا عن صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عساكر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن حكيم القشيري قال له والذي بعثك بالحق ودين الحق ما تخلصت إليك حتى علفت القومي عدد هؤلاء أنامل كفا في أصابعهم بلا لا أنه لا أتبعك ولا أؤمن بك ولا أصدق، وإني أسألك بالله بما بعثك ربك؟ قال صلى الله عليه وسلم بالإسلام. قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك لله وأن تخلي له نفسك. قال فما حق أزواجنا علينا؟ قال أطعم إذا أطعمت واكس إذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبعه ولا تهجر إلا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثم أشار بيده قبل الشام قال ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون ركبانا ورجالا وعلى وجوهكم الفدام، وأول شيء يعرب عن أحدكم فخذه. هكذا جاء في رواية ابن عساكر. فصلى الله على المبين المعلم الناصح الشفيق صلى الله عليه وسلم. وقد كان في خلقه الكريم يبدأ من لقيه بالسلام من كل صغير وكبير وأبيض وأسود وأحمر صلى الله عليه وسلم، هو الذي يبدأ بالسلام فما يسبق أحد إلى إلقاء السلام. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم وجهك الله وأن تخلي له نفسك. لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك ذكر لنا عمارة المساجد وارتباطها بالإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد وابن خزيمة وابن ماجة هذا الحديث، وجاء أيضا عند الترمذي إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى إنما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفر بذنب ولا نخرج عن الإسلام بعمل، وفيه التحذير من التكفير والاستعجال عليه وأن ذلك يناقض الإيمان، بل من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله. لما تكلم المنافقون واليهود بعد أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وتجرؤوا وتطاولوا وقال سيدنا عمر دعني أقتل فلان وفلان من اليهود الذين صرحوا بالسب والاستهزاء بالدين، وقال تقولون أنه نبي أجرح وجرحتم معه قتلتم وهزمتم لو كان ولو كان. قال إذن لأقتل فلان وفلان. قال لا، إن بيني وبينهم عهد ذمة. قال ففلان وفلان ذكر من المنافقين ليتكلموا. قال أليس يقول لا إله إلا الله؟ قال يقولون يا رسول الله ولا أن يقومون بحق. قال إني أمرت عن الكف عن من قال لا إله إلا الله. فمن أصل الإيمان الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا تذيه ولا تتهمه ولا تخرج من الملة. قال ونص على ذلك بقوله ولا نكفره بذنبه ولا نخرج من الإسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله، منذ بعثني الله جمعه من حين نزول آية القتال، لأن الجهاد ما يختص بالقتال. والجهاد في سبيل الله مجاهدة النفس والهوى والقيام بأمر الله كما يحب ومصابرة بلاغ هذه الرسالة والدين. الجهاد في سبيل الله كما قال له سبحانه وتعالى وهو في مكة قبل أن يؤذن له بالقتال، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكان مجاهد جهاد الكبير وهو في مكة من دون ما يقاتل أحد صلى الله عليه وسلم. فليس الجهاد مخصوصا بالقتال، نوع من أنواع الجهاد القتال لمن صد عن سبيل الله ولمن حارب من الكفار، لكن ليس الجهاد محصور في ذلك. ثلاث من أصل الإيمان، هكذا عند في رواية أبي داود: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرج مسلم بعمل، والجهاد ماض منذ بعثنا الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. عاد ما ظهر الدجال، عاد بيقاتلون المجاهدون. ومن أدرك زمنه منا أو أولادنا وذريتنا نسأل الله يجعلهم من المجاهدين الذين يقاتلون مع المهدي مع عيسى بن مريم، إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، ما يتوقف الجهاد ولا ينقطع بجور جائر ولا بعدل عادل. من باب الجهاد مفتوح لتقوم بأمر الله كما يحب منك وتجاهد نفسك وهواك. قال والإيمان بالأقدار، هذا من أصل الإيمان، أن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، يعني بأن الله قدر الأشياء في القدم وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة فقضى وقوعها في أوقاتها المعلومة وهيئاتها المعينة وحالاتها التي سبق بها علمه. آمنا بالقضاء والقدر. كان عمار رضي الله تعالى عنه ابن يقول: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، وهذا مما لا يقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. قال تعالى: قد جاءكم النور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فحقائق السلام قائمة مع الذين تحققوا بالإيمان وأطاعوا الله ورسوله، هم حملة السلام للعالم. ولا يجد العالم خيرا من نظرهم وتفكيرهم في كيفية التعامل. قال ايش؟ بذل السلام للعالم والإنفاق في الإقدار. كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول: السلام ثلاث خصال: الإيمان والصلاة والجماعة. شؤون الدين أظهر مراكزها وركائزها هذه: إيمان ويقين وإقامة للصلوات ولزوم للجماعة من دون شذوذ ولا خروج وانفراد عن المسلك الذي عليه خيار المؤمنين وعامة صلحائهم. قال: وكان ابن عطاء يقول سئل ابن عباس عن ناس لا يثبتون لأنفسهم الإيمان، ليش؟ قال: ما لهم لا يقولون، يكرهون يقولون أنهم مؤمنون. قال: لماذا؟ قال: يقولون إذا أثبتنا أنفسنا إيمان جعلنا أنفسنا من أهل الجنة، لأن الجنة المؤمنين. قال هذا من خدع الشيطان لهم. قل: أنا مؤمن ولا تقول إنك من أهل الجنة، ما أنت تدري تثبت على الإيمان ولا تموت على الإيمان ولا، والأمر أمر الله. قول أنا مؤمن وأسأل الله يثبتني يدخلني جنته. وأما تاب أن تقول أنك مؤمن فلا وجه له. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هكذا جاء عند البخاري تعليقا، وجاء في رواية الطبراني في الكبير: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقدار. تنفق وأنت ما عندك شيء من من قليلك الذي معك ومن يسيرك الذي معك، فهذه من الإيمان وعقب التحقق به. الإنفاق من الإقتار من القلة، بذل السلام للعالم، والإنصاف من نفسك بأداء حق الله وحق خلقه. الله 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 الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول مسعود رضي الله عنه: عما يجد الإنسان في نفسه ويتعظم أن يتكلم به، أي من خواطر الشر، قال: ذلك محض الإيمان، يعني تعاظمه وكراهته له. الحمد لله الذي رد كيده الشيطان إلى الوسوسة. وجاء في رواية الإمام مسلم: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، قالوا: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: قد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، إما كراهتكم لا، أو علامة أن الشيطان إذا رأى الإيمان مستقر في القلب يسوس على صاحبه ويرده، فلا يرده إلا على مؤمن، لا يرده يسوس إلا على مؤمن، هذاكم صريح من الإيمان. وهكذا جاء في رواية الأخرى سئل مسلم عن الوسوسة، قال: تلك محض الإيمان، يعني الذي هو كافر من يبقى يسوس له به الشيطان، خلاص عاد يجيب له وسوسة في الإيمان، قدو كافر حبيث، قلت خلاص عجو سلسلوا بيش، قلت أكبر الكبائر وأكبر حلق الكبائر، قلت عنده وخذ بيه بيصلح فيه، لكن يجي يوسوس للمؤمن. المؤمن هو اللي يحول الشكوك لن يؤذيه. قال: فما يأتي إليك إلا وإنت عندك إيمان، يجيب لك ويحاول معك، فإذا كرهت ذلك سلمت من شره، ويزيدك الله إيمان حتى يغلب على قلبك ذكره جل جلاله وحبه، وحينئذ تتفانى إذا بيوسوس منك شرد بعيد منك، يفرق من ظلك بعد ذلك. لا إله إلا الله، اللهم اقنا شر الشيطان. وهكذا جاء في رواية أبي داود يقالوا: يا رسول الله، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فالله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ما يقدر عليكم إلا غايته بس غير الوسوسة، إيش يقدر عليه الشيطان؟ ما يقدر عليه. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، بس كيده كله يرجع إلى الوسوسة. إن قبلت ساربك وهوابك وما قدرت وما قبلت ما يقدر عليك. وقال له الجبار: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل يقول: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بشيء لأن أخر من السماء أحب لي من أن أتكلم به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أني ولا يضركم ذلك، ومهما وسوس قل: آمنت بالله ورسله، ينقطع عنك. آمنت بالله ورسله. واسم الجلالة إذا أكثرت منه بالمد والتعظيم حرق جميع خواطر السوء من باطنك. الله إذا أكثرت من اسم الجلالة بالمد والتعظيم حرقت جميع خواطر السوء من باطنك. الله. وكان بعض الأخيار من الأولياء في الشام الآخرين من جاء عنده يربيه بجمعية القلب على الله بذكر اسم الجلالة، حتى جاءه بعض الرهبان والقساوسة من النصارى فقال له اكتب لي ايش عقيدتك، كتب عقائدهم الباطل من التثليث ومن قال بس خلها عندي هنا، ادخل الخلوة اشتغل باسمه الله، الله ما تشتغل بغير هذا. خلاه يوم الاول يوم زين قال اخرج الجفاد، قال استغفر الله استغفر الله كيف، قال هذا باطل هذا الله وحده لا شريك له، قال واسلم ورجع ودخل. ها قطعوا عن غير الله تعالى وبرعاية الشيخ أخذ يذكر الله، كما يجيه المريدون من المسلمين يصلحوا هكذا، جاء النصراني يصلح له هكذا وخرج مسلم. قال بس لا تفكر في شيء ثاني، بس قول ردد هذا الاسم بس، قول الله 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 الله. دخل في الخلوة، دخلوا في الخلوة ثاني يوم عرض عليها قال له هذا عقيدتك، قال استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من أهل محبتك ومودتك في عافية، واصلح حولنا الظاهرة والخافية، واصلح أحوال المسلمين، واجعل بلاء عنهم ظاهرا باطنا في خير ولطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.